بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. نقل شيخنا الصدوق رضوان الله عليه في كتابه كمال الدين بالسند المعتبر عن دعبل الخزاعي بعدما أنشد الإمام الرضا قصيدته المعروفة ووصل إلى قوله قدوم إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، قال الإمام الرضا سلام الله عليه: يا دعبل، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا. وأما متى فإخبار عن الوقت، ولقد حدثني أبي عن آبائه عن أمير المؤمنين سلام الله عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه سئل: يا رسول الله، متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال: مثله مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة يتناول لماذا لم يخرج الإمام عليه السلام وعجل الله فرجه، وهل يمكن أن يسأل متى يخرج؟ بناء على هذا الحديث المعتبر من حيث السند يظهر لنا فيه حقائق. حقيقة الأولى أن قضية الإمام المهدي بتفاصيلها وأسئلتها كانت مطروحة ومعروضة من أيام رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن الإمام الرضا يروي عن أبيه موسى بن جعفر عن آبائه عن أمير المؤمنين عن رسول الله أن النبي سئل متى يخرج الإمام المهدي عجل الله فرجه. فهذا السؤال متى يخرج هو فرع عن أصل القضية أن هناك مهديا في آخر الزمان يخرج ليملأها قسطا وعدلا، وأنه يغيب غيبة، وأن هناك سؤالا عن الوقت. هذه كلها تفاصيل، لا يسأل عن الوقت إلا بعد الفراغ عن الأصل أن هناك مهديا يغيب ويخرج، فيسأل متى يخرج. وجواب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي ينقله الإمام الرضا عليه السلام أن مثله مثل الساعة، الساعة كيف أنها خفية ولا تظهر لأحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وإنما يجليها الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض، وحين تأتي تأتي بغتة. لذلك عند السؤال عن متى يخرج، لماذا لا يخرج إذا ترتب هذا الأمر أو ذلك الأمر يخرج، هذه كلها تبقى اجتهادات وليست إجابات نهائية، لأن القضية قضية غيبية تماما. قضية غيبية، لعل الإنسان يستغرب من ذلك، لكن لو التفت هذا الإنسان إلى أنه هو يعيش في بحبوحة الغيب، قضايا دينك وعقائدك الأكثر منها هي غيب، ما يرتبط بأمورك الشخصية أمت كل واحد وكل واحدة من الخلائق، ما يتعلق بها من الغيب وبه من الغيب أكثر مما يتعلق به من الحضور. أنت تعيش في الغيب، الغيب في حياتك أكثر بكثير من الحضور والشهادة. خلينا نمر مرور سريع. أول عناصر إيمانك بالله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو غيب الغيوب، لا يمكن لإنسان أن يعرفه إلا وهو غيب. فإذا رسمت له صورة في ذهنك فهذه الصورة صورة باطلة وكاذبة. أحيانا الإنسان يرسم في ذهنه صور، مثلا يقال لك فلان بلد في أقصى بلاد الدنيا فما شايفه، من الممكن أن ترسم إليها صورة معينة تخيلية، لكن بالنسبة إلى الله لو رسمت صورة له في ذهنك فهذه صورة باطلة، وأنت تعبد غير ربك الحقيقي. لا يمكن لك أن ترسم صورة في ذهنك عن الله سبحانه وتعالى، تتخيله، تتوهمه، ترسم صورة خيالية، هذا ما ممكن. وما يرتبط بالله سبحانه وتعالى من صفات ومن أسماء نحن لا نعرف حقائقها، وإنما نؤمن بها باعتبارها قضية غيبية. كيف هي قدرة الله؟ لا نعلم، نعلم عن آثارها. كيف هي حكمة الله؟ لا نعلم، نعلم عن آثارها. كيف هي رحمة الله؟ لا نعلم، نعلم عن آثارها. فأهم عقيدة من العقائد عندنا هو قضية الغيب، الله سبحانه وتعالى. مصيرنا الذي ننتهي إليه إن شاء الله، من يسمع مصيره إلى الجنة، ومصير أعداء الله إلى النار. الجنة والنار قضيتان غيبيتان لا نعرف عنهما إلا ما جاء من الأخبار، مع أنه بحسب التقريب الأولي لو أن الله سبحانه، ربما يقول إنسان هكذا، لو أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك إمكانية لمعرفة الجنة، ولو شريط فيديو أبو 5 دقائق، ولو عن النار فد شريط أبو 5 دقائق، مو إلا لازم واحد يشوفها عيانا، هذا أبلغ في التأثير. لكن لا، الجنة غيب والنار غيب، وتبقى كذلك إلى أن تصل إن شاء الله إلى الجنة مع محمد وآل محمد. الساعة والقيامة والحاشر والناشر، كل هذا البرنامج كله أيضا غيب، لا نعلم عنه إلا ما أخبرنا القرآن الكريم أو الأئمة المعصومون عليهم السلام ورسول الله. ليش تروح بعيد أنت الآن؟ أنت تغرق في الغيب من أول يوم إلى آخر يوم في حياتك. مجيئك إلى هذه الدنيا غيب لو لا؟ لا أحد يعلم به، لا أنت تدري عنه، ولا والدك يعلم عنه، ولا والدتك، ولا جدك، ولا جدتك. يقرر الإنسان أن يأتي بولد فتأتي بنت، يقرر أن يأتي ببنت فيأتي ولد، يقرر أن يكون في هذا الشهر فيأتي في شهر آخر، يقرر أن يكون جميلا فيأتي غير جميل، وهكذا. يود لو أنه كان يشبهه فيشبه أمه وخاله وما شابه ذلك. فأول وجود إليك أنت هذا غيب، ما حد يدري عنه، لا أنت ولا والدك ولا والدتك. إجيت إلى هذه الدنيا أيضا حياتك تتقلب في الغيب يوما بعد يوم، تبقى سليما أو تنتقل إلى رحمة الله. هل يعلم بذلك أحد؟ لا، قضية غيب. كم من الناس ولدوا وبعد فترة من الزمان، في الطفولة، في الصبا، في الشباب، في الشيخوخة، انتقل، لا هو يعلم عن ذلك ولا من أولده كما يزعم يعلم عن ذلك. باشر الآن بالنسبة إليك أنت، ماذا تأكل غيب؟ ماذا ترزق غيب؟ ماذا تكسب غيب؟ هل أنت باق أو غير باق غيب؟ من ستلاقي غيب؟ تقلب حياتك هي كلها في أمور الغيب، رزقك، صحتك، سقمك، حياتك، عمرك، بقاؤك، فناؤك، كله غيب في غيب. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فهذا الإنسان اللي في وجوده هو كله معجون مع الأمور الغيبية، وفي عقائده أيضا أهم العقائد يرتبط بها هي الأمور الغيبية، من الاعتقاد بالله والجنة والنار والساعة والقيامة وأشباه ذلك وما يجري فيها، فضلا عن غيره. هذا إذا أنت ما تدري عن أمورك تستطيع أن تعلم عن غيرك؟ غيرك أيضا بالنسبة إليك غيب، ماذا سيكسب غدا؟ كيف سيعيش؟ هل سيسعد أو سيشقى؟ من سيتزوج؟ كل ذلك لا تعلمه. نعم، إذا وصل تدري عنه. الآن أنت وعمرك مثلا 12 سنة لا تعلم من ستكون زوجتك، إذا تزوجت أيضا كم من الولد سيكون لديك؟ هل سيكونون بارين أو غير ذلك. فأنت تعيش في رحاب الغيب مغموسا به ولا تتخلص منه. زين، هذه القضية واحدة من تلك القضايا، الإيمان بالإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقضية خروجه وظهوره عجل الله له ولنا ذلك، هذه أيضا من القضايا الغيبية. ولذلك الإجابة الصحيحة الواقعية هي ما جاءت في هذه الرواية المعتبرة التي نقلناها عن كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق، وهذه إذا تلاحظون في ذيل قصيدة مدارس آيات خلت من تلاوة، القصيدة المشهورة اللي قرأها دعبل إلى جانب الإمام الرضا، والإمام الرضا استحسنها وأضاف إليها بعض الأبيات إلى أن انتهى إلى ذكر الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأخبره الإمام الرضا عليه السلام ببعض تفاصيل وقضايا وصفات هذا الإمام العظيم، وسؤال متى يخرج، قال له هذا أمر غيبي، الحديث لو كان سيخبر عنه أحد كان قد أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد سئل قبل نحو 200 سنة من شهادة الإمام الرضا عليه السلام. الإمام الرضا 203 هجرية، ورسول الله سنة 210، سنة 10 أو 11، قريب من 200 سنة كان ينبغي لرسول الله، لو كانت القضية تحتمل الإخبار عنها لأخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله. وتناقلها أئمة الهدى، لأن الإمام الرضا يقول حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عن علي عن رسول الله، هذه القضية متناقلة على أساس أنها غيب، ومثله فيها مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو. زين، لعل واحد يسأل سؤال، احنا نشوف مثلا في بعض الروايات او ما يذكر في الكتب او المحاضرات الأخلاقية حول الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يقولون مثلا الإمام المهدي لم يخرج لأن ذنوبنا كثيرة فلا يخرج في هذا المجتمع المذنب، أو أن أنصاره لم يكتملوا بعد حتى يخرج. فشنو هذا الجواب؟ الجواب على ذلك، هذا من الأجوبة الأخلاقية. مثال ذلك أن نبينا المصطفى محمداً سئل من قبل أعرابي يا رسول الله متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وآله ما قال له مثلا أنا ما أدري، وما قال له لنفترض بعد آلاف السنين أو ملايين السنين، وإنما حول السؤال بمنحى أخلاقي نافع له، فقال له ماذا أعددت لها؟ هاي الساعة متحضر إلها أنت لو لا؟ طبعا هذا مو جواب على متى، وإنما هذا تحويل السؤال إلى منح أخلاقي ووعظي، ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها إلا حب الله ورسوله. فقال له أنت مع من أحببت، اللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك ونحب أهل بيته فاحشرنا معهم. هذا من الأجوبة هكذا، لما واحد يجي يقول لك متى الغيب، متى يظهر الإمام، أي تاريخ، بالهجري بالميلادي، السؤال يحول إلى منحى أخلاقي، فيقال لهذا الإنسان لم تكتمل عدة أصحابه، فأنت عندك مجال إذن أن تجعل نفسك واحدا من أولئك الأصحاب. اشتغل على روحك بالوعي، بالمعرفة، بالتدين، بالعلاقة مع الإمام، بتوخي أوامره وتطبيقها. أو أن يجي يقول لك لنفترض نظرا لأن ذنوبنا كثيرة، والإمام عليه السلام وعجل الله فرجه إنما يأتي في بيئة نظيفة طاهرة. هذا أيضا تحويل السؤال من سؤال عن الزمان إلى قضية أخلاقية ووعظية. تعال اشتغل على أن تطهر نفسك وأهلك وبيئتك التي تعيش فيها من الذنوب، وهذا منحى أخلاقي وموعظة جيدة. فإذا الجواب الحقيقي على هذا الموضوع أنه لا أحد يعلم بذلك، ولا يضير ذلك في اعتقادنا بهذه القضية، نظرا لأن كامل ما نعيشه من الحياة إلا القليل هو عالم الشهود، وإلا أكثر حياتنا الشخصية وأكثر حياتنا العقائدية هي ترتبط بقضية الغيب كما قدمنا قبل قليل. حتى أمورك الشخصية أنت أبسط شيء باكر شيء يحصل إليك ما تدري عنه، ما تدري عنه معناه غيب، لا أنت تدري عنه ولا غيرك يعلم عنه. لو تقول إلى واحد الآن ارسم إلي بالضبط غدا ماذا سيحصل لي كما لو كنت أنظره على شاشة، لا يستطيع ذلك، ولو فعل ذلك لا يكون صادقا. فأنت اللي تعيش في حياتك الطبيعية الاعتيادية ضمن عالم الغيب في كل أمورك، وتعيش في حياتك العقائدية الكبرى قضية المصير، الجنة والنار لأعداء الله، وقضية الإيمان بالله عز وجل، هذه كلها قضايا غيبية وتفاصيلها هي كذلك. الذي ينبغي أن يصنعه الإنسان بعد هذا أن لا يعتقد أن أساسا لو كان هناك توقيت لكان شيئا خلاف الحكمة. هذا اللي احنا نقدر نفهمه، ان التوقيت هو خلاف الحكمة. شلون خلاف الحكمة؟ يعني لو مثلا ان الامام الرضا عليه السلام قال سيكون مثلا في سنة 2000 هجرية خروج الامام، مثلا من سنة 203 شهادته في سنة 2000 للهجرة، خلي عليها صفر، سيكون ظهور الإمام، ما الذي سيحصل؟ أولا كل الظالمين إذا اقتنعوا بهذا سيمارسون ظلمهم آمنين مطمئنين كما يشاءون. ليش؟ إلى سنة 2000، يعني 1800 سنة هؤلاء هم مطمئنون، لن يكون هناك خارج منصور مؤيد من الله عز وجل. وفي المقابل الصالحون ستتحطم آمالهم. الآن الذي يحيا به الصالحون جزء كبير منه هو الأمل في التغيير الإلهي الشامل، وإلا الإنسان حقيقة لا يتحمل كل هالمصائب هذه، كل يوم ضربة على رأسه، وكل يوم صدعة في قلبه، كل يوم مشكلة، مو على مستواه الشخصي فقط، على مستوى أمته، على مستوى دينه، على مستوى رسالته الإسلامية، ماذا يستطيع الإنسان أن يتحمل؟ لولا هذا الأمل الباقي عند المؤمنين بأن هذا المستقبل، هذا الزمان يجري لصالح المؤمنين، وعد الله الذين آمنوا ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لولا هذه العقيدة لتبخرت الآمال من المؤمنين. لفقد الإنسان المؤمن ثقته في نصر الله، لفقد الإنسان ثقته في أن الخير يسود وأن الشر ينال. بعد 2000 سنة متى يصل؟ طيب، فهذا المقدار اللي احنا نشوفه من الحكمة أنه كانت أيضا ليست ظاهرة وليست مشهودة وليست معاينة. وفيها أيضا جهة أخرى، أحيانا ترى الحضور يقلل العلاقة. أنت عندما ترتبط بهذا الإمام وهو غائب عنك تتحرق للقائه، تتشوق للتشرف بالنظر إليه، تنتظره، تناجي ربك في أن يعجل له الأمر والفرج، غير ذاك اللي كل يوم بجنبك وقاعد إلى صفك. بالإضافة إلى ما ذكرناه في أن هناك أثرا غير حسن لقضية عدم الإخفاء ولعدم الإظهار. ماذا نستطيع أن نصنع بدل هذا، بدل السؤال أنه متى وشلون ونركض وراء علامات الظهور، وين ما صارت طقا نقول أوه هذه في فلان كتاب وردت أنه إذا العرب خلعت أعنتها فانتظروا كذا وكذا. أوه صارت أيام قبل 10 و12 سنة وخلعت العرب أعنتها، ما صار شيء. لا تركض وراء هذا، لأن القضية غيبية محضة. أركض وأركض وراء تقوية العلاقة مع الإمام الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا لازم واحد يشتغل فيه، ثم بعد ذلك لا يضرك، كما يقول الإمام الصادق عليه السلام للفضيل ابن يسار في الحديث المعتبر أنه إذا أنت يا فضيل إذا عرفت إمام زمانك فلا يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر، فإن من عرف إمام زمانه كان كمن كان قاعدا في عسكره. إذا أنت عندك معرفة بالإمام وإيمان به، تعلق به، ذاك الوقت إن حضر أنت حاضر، إن لم يحضر أنت محسوب من أنصاره. مو بس أنصاره، بهالتعبير كمن كان قاعدا في عسكره، معسكر منصوب وجماعة قاعدين هناك. إذا أنت عندك معرفة كافية بالإمام وتعلق كافي بالإمام كنت كمن كان قاعدا في معسكره. فلازم واحد يشتغل على هذا، ما يشتغل على إجابة سؤال قد منع رسول الله الإجابة عن وأمير المؤمنين وسائر المعصومين، وأن هذا مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو. حتى ورد في بعض التفاسير إن الساعة لآتية أكاد أخفيها، بعضهم يقول أكاد أخفيها عن من؟ عن سائر البشر، كلهم مخفية ما فيها بعد أكاد، أنا أخفيها عن كل البشر، لكن أكاد أخفيها عن نفسي بمعنى أني لم أؤقت لها وقتا محددا. هذا في بعض التفاسير. الساعة لا يجليها لوقتها، لا يظهرها في وقتها إلا هو، ما ترتبط بأي أحد إلا بربنا سبحانه وتعالى. إذا كان كذلك كما قلنا ينبغي أن نعمل مو على أساس نتابع علامات الظهور، هذه تنطبق على فلان شلو ما تنطبق، ذاك الحدث يؤول بما ورد في الروايات أو ما يؤول، لا هذا ما يحتاج إليك تروح وراء، روح وراء تقوية العلاقة بالإمام عليه السلام عبر خطوات وضعها المعصومون لنا. أنا سأعرض قسم منها بشكل سريع، وإذا أحد أراد التفصيل في ذلك فيمكن أن يرجع إلى كتاب للمرحوم الشيخ حسين الكوراني رحمة الله عليه، فقدناه قبل حوالي سنة وهو من العلماء العاملين، تعجل في الرحيل رضوان الله تعالى عليه، عند وهو في هذا الباب يعني في التوجه والتوجيه إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف له باع طويل. من جملة ذلك عند كتاب نافع اسمه آداب عصر الغيبة، الآداب التي ينبغي للإنسان المؤمن أن يتعلمها وأن يمارسها. من هذا كتاب جيد وجامع ونافع، وهناك كتب أخرى كثيرة في هذا الكتاب وفي غيره. من الأمور التي ينبغي أن يسعى إليها الإنسان لتقوية علاقته بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف قراءة أدعية البيعة وشبه البيعة. الحمد لله أنتم تعرفونها ولكن نؤكد عليها، في كل يوم بعد صلاة الفجر يستحب للإنسان ولا سيما أيام الجمعة يستحب أن يقرأ دعاء العهد: اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور. هذا الدعاء دعاء ليس طويلا، اكتب إذا ما عندك مفاتيح الجنان، وأظن لا يخلو بيت مفاتيح الجنان موجود، إنترنت موجود، بس تكتب دعاء العهد يخرج إليه. في هذا في آخر: اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. هذا تجديد البيعة لإمام زمانك. وأكو آثار كثيرة، بعض الروايات تقول من قرأ هذا الدعاء 40 صباحا كتب من أنصار قائم آل محمد. هذا واحد من الأدعية. نفس دعاء الندبة، دعاء الندبة يقرأ بحمد الله الآن أصبح أكثر انتشارا من السابق، لا سيما في أيام الجمعة في بعض المساجد قبل الأذان، في بعض المساجد قريب من وقته. دعاء الندبة هو عبارة عن فلسفة لتاريخ الأنبياء وفلسفة لتاريخ الأمة الإسلامية وكيف حصل إبعاد أهل البيت عليهم السلام، والنصوص الكثيرة على أمير المؤمنين، دورة معارف في النصوص على أمير المؤمنين عليه السلام، ثم التحرق والتشوق والتعلق بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. أترانا نراك وأنت تأم الملا، وقد ملأت الأرض عدلا، وأذقت أعداءك عذابا وهوانا. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه. المقطع الأخير فيه الداعي يكاد يذوب رقة وشوقا وحبا للإمام عليه السلام، فيه برنامج لتعليم محبة الإمام سلام الله عليه. هناك أدعية كثيرة أيضا في هذا الإطار يمكن للإنسان أن يرجع إليها. واحد هذا. الأمر الآخر الدعاء للإمام عجل الله فرجه. ذاك كان دعاء منك، مبايعة منك للإمام، هذا دعاء له بالحفظ والرعاية الإلهية. وأشهر ذلك الدعاء المعروف الذي يقرأ ويستحب قراءته، حتى ورد في رواية في الكافي وفي التهذيب، يعني في كتابين من الكتب المعتمدة، أنه من أعمال ليلة 23 من شهر رمضان وهي التي يحتمل أنها ليلة القدر عندنا الإمامية، يستحب أن يقرأ هذا الدعاء بشكل مكرر، هذا التعبير، قائما وقاعدا وجالسا وفي كل حالات الإنسان يستحب أن يقرأ هذا الدعاء: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل. فهذا من الأدعية للإمام، وهناك أدعية أخرى أيضا. الجميل في الأمر والعجيب في نفس الوقت أن هناك دعاء للإمام السجاد عليه السلام يستحب قراءته في ليلة عرفة. ليلة عرفة الإمام السجاد كان في زمان قبل حوالي 150 سنة، من أكثر من 150 سنة من ولادة الإمام المهدي، مع ذلك في ذلك الدعاء الإمام زين العابدين عليه السلام يدعو لصاحب الأمر والقائم بالحجة دعاء مفصل فيه طلب من الله أن يحميه وأن يصح بدنه وأن يعينه على أعدائه وأن إلى غير ذلك حول الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهذا يكفيك في هذا التعليم أن الإمام زين العابدين قبل ولادة صاحب الزمان يدعو له ويعلمنا كيف ندعو الله سبحانه وتعالى الدعاء لهذا الإمام. التصدق عن الإمام أيضا نفس الشيء، عندنا أكثر من رواية أنه إذا أردت السفر فتصدق بالنيابة عن صاحب العصر والزمان يحفظك الله في سفرك. وفي دعاء أيضا في هذا الاتجاه أن تقوله عندما تتصدق بالنيابة عن الإمام سلام الله عليه. هذا من موارد توثيق العلاقة مع الإمام عليه السلام. لا نريد أن نطيل، فقط إشارات سريعة إلى بعض ما ذكر. بطبيعة الحال الصلاة عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مما ورد فيه الشيء الكثير. أقرأ لك هذا الحديث في الصلاة الواردة عن الإمام العسكري عليه السلام: اللهم صل على وليك وابن أوليائك ولي الأمر المنتظر الحجة ابن الحسن عليه السلام، اللهم صل على وليك وابن أوليائك الذين فرضت طاعتهم. هناك مورد آخر، استحباب بعد صلاة الجمعة، يقول الإنسان: اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. هاي أربع مرات مستحبة وفيها آثار كثيرة من الثواب والآثار الدنيوية. بطبيعة الحال أيضا إظهار الاحترام لذكر الإمام عليه السلام، والحمد لله شيعة أهل البيت تلقوا هذا المعنى، مثل أن يضع الإنسان يده على رأسه علامة التحية. وينقل أن الإمام الرضا عليه السلام عندما ذكر عنده الإمام الحج عجل الله فرجه وضع يده على رأسه احتراما. وفي رواية أخرى أن الإمام الصادق عليه السلام سئل: هل خرج الإمام الحج؟ واحد سأل هذا السؤال، ما أدري شلون، يعني يرى الإمام الصادق موجود ويقول: هل خرج الإمام الحجة أو هل يخرج الإمام الحجة صاحب الزمان؟ قال: كلا، ولو خرج لخدمته بيدي. الإمام الصادق رئيس المذهب، ناشر أحكام رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على هذه الرواية، قل لو خرج أنا أكون خادما له. هذه الممارسات التي تشير إلى الاحترام مطلوبة بالنسبة إلى الإمام عجل الله فرجه، وهذه أمور عقلائية الآن في هذا الزمان أوضح. يعني الآن في الجيوش إذا واحد في رتبة أقل مر عليه واحد في رتبة أعلى، ماذا يصنع؟ يأخذ له تحية عسكرية وبطريقة خاصة، وهكذا يوقف متجمد، وإذا ما يسويها إليه يسوون عليه عقوبات وربما يفصل وإلى آخره. هذا أمور من الأمور المتعارفة العقلائية. عالم من العلماء أنت لاحترامك له تبدي له ما هو عند الناس طريقة احترام، من الإقبال عليه، من السلام عليه وأمثال ذلك ممارسات. فكيف إذا كان هذا بالنسبة إلى إمام زماننا وولي عصرنا عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمعرفته ولطاعته وللشعور برقابته. الإمام عليه السلام هو حاضر وإن كان غائبا عني أنا. الآن ما أكثر الأشياء اللي هي حاضرة ولكن غائبة عني؟ هاي الهواء الآن هذا مملوء المكان بالهواء لكني لا أراه، معنى ذلك غير موجود؟ كلا. الملائكة في مواضع الذكر موجودة لو لا؟ موجودة، ولكن أنا لا أراها، هم يروني. الملكان الكاتبان المقربان يلازماني في كل يومي ونهاري ويسجلان علي، حاضران ولكن عني هما غائبان، أنا لا أراه. الطبيعة شقد فيها من الأشياء، الذبذبات والموجات وغير ذلك تتموج في كل مكان ولكن أنا لا أراها، فهي موجودة لكن أنا لا أرى. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف لا سيما بناء على نظرية الغيبة العنوانية، أنه موجود ربما بين الناس ويشهد الموسم في الحج ولكن لا يعرف أن هذا الشخص هو الإمام المهدي، ولربما يكون كتفه بكتفك. وعندما سئل بعض علمائنا الأعاظم عن هل التقى بالإمام الحجة عجل الله، عندما الإمام الحجة التقى بأحد العلماء سأله ذلك العالم هل يرى الإمام الحجة عجل الله فرجه، فقال له كيف لا يرى وكتفك إلى كتفه، يعني أنت قاعد تشوفه الآن. فالإمام هو ناظر، نعم هو غائب عني أنا لأسباب لا يعلمها إلا الله. فإذا كان كذلك هو شاهد علي، إذا كان شاهدا علي ينبغي أن أفكر عندما لا سمح الله أمارس المعصية الفلانية كيف سيكون وجه الإمام إمامي وهو يراني وأنا أمارس تلك المعصية. هذا من المهم جدا أن يستحضره الإنسان، مثلما أننا نستحضر أن الله سبحانه وتعالى علينا رقيب وناظر وشهيد، عندما يراني لا سمح الله على معصية كيف سيكون الموقف من الله سبحانه وتعالى وأنا أعصيه. كذلك بالنسبة إلى الإمام عجل الله فرجه الشريف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بمعرفته وأن يهدينا إلى طاعته وأن يجعلنا من أنصاره. ترى أنصاره مو لازم يكون يحمل السيف ولما يطلع في زمانه أنا أسير وراه، لا، الآن بإمكانك أن تكون من أنصاره بنصرة منهجه وبنشر علوم آبائه، هذه أيضا من النصرة. إشاعة الأخوة بين المؤمنين، هذه من نصرته بتطهير المجتمع من الفساد والانحراف، هذا من أهداف الإمام عليه السلام. فإذا أنت سويتها الآن أنت تكون من أنصاره وإن كان لم يظهر بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصنع بنا ما هو أهله من التعلق بالإمام ومن طاعته، وأن يكرمنا بأن نحشر في زمرته، إنه على كل شيء قدير. نكتفي بهذا المقدار لنعرج على واحد من أنصار دين الله عز وجل، وهو قدوة الشباب والأحداث، القاسم بن الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الحسن المجتبى الذين اشتركوا من أبنائه في كربلاء 5 أشخاص بحسب التحقيق التاريخي، 2 منهم من هالخمسة بقيا على قيد الحياة، الحسن المثنى بقي على قيد الحياة، جرح كبير وقيل إنه قطعت يده وأغمي عليه، وبعد ذلك أمكن معالجته ومداواته، وواحد من أنصار ابن زياد وهو أسماء ابن خارجة الفزاري، هذا زوجة الإمام الحسن خولة بنت منظور الفزارية، وهي أم الحسن المثنى ابن الحسن فزارية، وذاك فزاري زعيم بني فزارة، فقال لهم لا يصل إلى ابن خولة سوء ما دام أنا موجود. فابن زياد قال لهم خلاص اتركوا لابن خارجة قريبه أو نسيبه، وبالفعل عالجه وبقي معه في الكوفة 10 أشهر حتى أصبح طيبا وعاد إلى المدينة، ومنه كان أول فروع نسل الإمام الحسن عليه السلام المعروف بالحسن المثنى. هذا أنجب 10 أفراد وتناسلت ذرية الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. هذا واحد. الثاني الذي نجا أيضا اسمه عمرو بن الحسن، هذا جرح أيضا ولكنه بقي على قيد الحياة، وهو صاحب القصة اللي لما يزيد في الشام التفت إليه قال له أتصارع ابني خالد، عند ولد اسمه خالد معاوية، قال لا ولكن أعطيه سكينا وأعطني سكينة ونشوف من اللي يغلب الثاني، فقال لا هل تلد الحية إلا حية، أنت إن أعطيتك سكين وأعطيته سكين خلاص راح الولد من عندي، وبقي على قيد الحياة واستمر. وهناك 3 من أبناء الإمام الحسن عليه السلام استشهدوا في كربلاء، منهم عبد الله، ومنهم شخص يقال له أبو بكر، والثالث هو القاسم ابن الحسن، بعضهم يقول أبو بكر هي كنية وليست اسما. القاسم ابن الحسن كان صغير السن، يعني قالوا في حدود 12-13 سنة كان من العمر، والعادة أن الإنسان في مثل هذا العمر الحياة بالنسبة له هي عبارة عن لعب وله، نمتحن مثلا أبنائنا أو أبناء الكثير منا، فهالأعمار يريد لك يلعب، إذا أيضا جئت إليه وقلت له لا قلل اللعب يغضب عليك لأنه يرى الحياة بهذه المقاييس. طيب إلا القليل. القاسم بن الحسن كان من قماشة أخرى لتربية عمه الحسين عليه السلام إياه، نظرا لأنه والده الإمام الحسن استشهد وهو لا يزال طفلا صغيرا، يعني 61 يكون قد مر على شهادة الإمام الحسن 11 سنة، لو ولد قبلها رح يكون مولود قبل شهادة الإمام بسنة أو سنتين، صير عمره 12-13 سنة في هالحدود، فبقي تحت تربية الإمام الحسين سلام الله عليه. ولما صار البناء على الخروج إلى كربلاء، كان من جملة من خرج مع عمه الحسن المجتبى، مع عمه الحسين سلام الله عليه، وقيل إن أمه رملة أيضا خرجت معه إلى كربلاء. وهذا مقتضى القاعدة، يعني الآن لو أن أما تعلم أن ولدها اللي عمره 12 سنة رح يطلع في مشوار وسفر طويل، الغالب أنها تذهب معه لرعايته والعناية به، لا سيما إذا قيل أنها لم يكن عندها إلا القاسم، وهذا أحد الأقوال. فلما يسأله الإمام الحسين عليه السلام في ليلة العاشر بعدما خطب الإمام الحسين خطبته المعروفة، وقال لأصحابه: وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم برجل من بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، ليس عليكم مني ذمام ولا في أعناقكم بيعة. فقام أولئك الأصحاب والأنصار، وقاموا ما هو لائق بشأنهم من الفداء والتضحية. فأقبل الحسين عليه السلام عليهم يخبر بعضهم بمصارعهم، أن أنت فلان غدا تقتل كذا وفلان تقتل كذا، وسكت عن القاسم عليه السلام. التفت إليه القاسم وقال له: عم، وأنا في من يقتل؟ لأن هناك قسم رح يروحون ويا النساء، سيسبون مع النساء، وأنا في من يقتل؟ قال: بني، كيف تجد الموت عندك؟ شلون طعم الموت؟ قال: فيك والله أحلى من العسل. الموت طعمه مر، ولكن إذا كان من أجلك يا أبا عبد الله يكون أحلى من العسل. فضمه الحسين إلى صدره. هنا صار اليوم العاشر، وجاء الدور على بني الحسن، وجاء القاسم يستأذن عمه في القتال، فرده الحسين شفقة عليه، فأصر عليه القاسم. قال له الإمام الحسين: أخي، أنت علامة أخي، وأنت أمانة أخي الحسن، وأنا لا أريد التفريط فيه. قال: كلا، بل لا بد لي من ذلك. عندها اعتنقه الإمام الحسين عليه السلام، وظلا يبكيان. بعض الروايات التاريخية تقول ظلا يبكيان حتى سقط الحسين على الأرض من شدة البكاء. هذا يتيم في حكم اليتيم الآن، كيف ستكون عليه سيوف الأعداء؟ بعدها نادى الحسين عليه السلام: يا زينب، يا أم كلثوم، يا رملة، هلموا ودعوا القاسم إلى مصرعه. أين المنادي وقاسماه وسيداه؟ كأني بهذا الشاعر يصور ذاك الموقف. ماذا يقول لزمة ترجع بسكينة، عمت بحلقة شمة، ومن الخدر مذهولة يا طلعت تناديهم: يا ابني يا جاسم، هالوكيت حيلك العمك ضم، لهاليوم انا ذاخرتك، بالك تخيب ظنوني، هز الرمح وتشنى، يا والدة شجعين
رايح أنا يا والدة من غير ما تقلي لي. ليش رايح؟ عمي وحيد بكربلاء المن أضمن حالي، لكن عندي وصية. ما هي تلك الوصية؟ شبان لو شفتيهم بالله ذذكر شبابي. حق الشباب على الشباب، ترى هذا أيضا من قماشة هؤلاء الشباب. خرج إلى المعركة وهو يرتجز ويقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهين بين أناس لا سقوا صوب المزون. قاتل في الأعداء وكان راجلا، وهذا يدل على بطولته وشجاعته. قال أرباب الخبر: ساعة إذ انقطع شسع عليه، وأبى ابن النبي أن يحتفي في الميدان، فأهوى ليشد شسع الناعل. جاء عمرو بن سعد بن نفيل الأزدي شاهرا سيفه فاتحا باعه، ضرب القاسم على رأسه. أيوا قاسماه وسيداه وابن رسول الله، فهوى على الأرض يخور في دمه وينادي: يا عماه أدركني، يا أبا عبد الله. جاءه الحسين قتل قاتله وجلس عنده وهو يقول: عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك، أو يجيبك فلا ينفعك، صوت كثر واتره وقل ناصره. بشو نادى: يا جاسم شبيه، يا ريت السيف قبلك حز وري، هانلكم تخلوني وحيد، على خيام العدا والخيل تفتار وجابة ومددة ما بين أخوته، بشعدهم يا ويلي أهم موت، بس ما سمعن النسوان صوته، هجت ثم تصيح الله أكبر. بني في لهفة خلفت والدةً